أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أمس إنه يجوز أن يجعل الخيار لأجنبي شخص ثالث، لا هو البائع ولا المشتري. بل يجوز جعله للعبد المبيع إذا باع العبد وشرط أن يكون الخيار للعبد نفسه. قال العلامة في التذكرة: صح البيع والشرط عندنا معا. ثم علله لأن العبد بمنزلة الأجنبي، فكأن جعله للأجنبي مفروغ عن جوازه، والعبد من حيث إنه لا هو البائع ولا هو المشتري، فصحيح أنه مبيع هذا البائع، لكنه من حيث إنه ليس أحد الطرفين هو بمنزلة الأجنبي، فيكون له حكمه. هذا المقدار تقدم وهو ظاهر. الآن ما دام يجوز جعل الخيار للأجنبي، فربما يجعل لواحد، وهذا الذي تقدم، يكون الخيار لهذا الواحد، وربما يجعل لمتعدد أكثر من أجنبي يجعل له الخيار، سواء من طرف واحد أو من طرفين. يعني مرة البائع مثلا يشترط الخيار لهذا الشخص وذاك وثالث، يجعل الخيار لثلاثة أجانب عن العقد، أو المشتري وحده يجعل الخيار للمتعدد، وأخرى كلاهما يجعل، البائع جعل لمتعدد، المشتري جعل لمتعدد. عندما نقول جعل الخيار للأجنبي، يعني باستقلاله، في صورة الوحدة باستقلاله، هو مستقل، هو ينظر هذا العقد يستحق أن يمضى أو لا، فيمضي أو يفسخ باستقلاله، كأنه مثلا هو أحد الطرفين وشرط لنفسه في العقد مثلا، نفس الشيء. وعندما نقول يجعل الخيار للمتعدد، فالمقصود هذا المعنى أيضا، كل باستقلاله، كل كأنه صاحب خيار مستقل، كأنه باع بمعاملة مستقلة وجعل لنفسه الخيار فيها. بناء عليه، فربما يريد بعض المتعدد الإجازة ويريد البعض الفسخ، بمعنى أنهم اختلفوا في الفسخ والإجازة. ماذا يصنع هنا؟ نقول يقدم الفاسخ، وذلك أن إجازة واحد من المتعدد ذي الحق في الإجازة والفاسخ تساوي جزء سبب نفوذ البيع، إذا كان أربعة أو خمسة. إذا كان الطرفان البائع والمشتري كل منهما له الخيار، فأجاز واحد، ماذا تساوي إجازته؟ جزء سبب نفوذ العقد، ولا ينفذ بسبب تام إلا بإجازتهما جميعا وإسقاط خياريهما جميعا بالإجازة. فإجازة كل شخص بمعنى إسقاط خياره هو، وإلزام العقد من جهته هو، لا إلزامه إلزاما تاما، هي جزء السبب فلا تكفي. بينما فسخ واحد كما هو معلوم سبب تام لنقض العقد من أساسه، ولذلك لو كان لهما الخيار فسخ واحد والآخر لم يفسخ كفى. لو لم يكن خيار إلا لشخص، إن فسخ كفى، إن أجاز لازم، لأنه لازم فعلا من جهة الآخر، ذاك الآخر لا خيار له، لازم فعلا من جهتي، فإن أجاز تم سبب اللزوم، لكن إن فسخ الآخر ليس بفاسخ، فقط واحد فسخ، مع ذلك يكفي لنقض العقد. إذن إجازة واحد جزء السبب للنفوذ فلا تنفع وحدها، لكن فسخ واحد تمام السبب للنقض فينهدم العقد من أساسه. ولذا إذا تخالفوا ففسخ البعض وأجاز الآخر نفذ الفسخ من الفاسخ، بلا فرق هنا بين أن يتقدم هذا أو ذاك أو يتقارن، لا ربط لهذا بذاك. لو فرضنا أن الإجازة تقدمت، وماذا يصنع؟ ماذا تؤثر؟ الإجازة جزء السبب، تقدمت لا تفيد شيئا، إذا لحقها الفسخ هدم العقد من أساسه، فضلا عن أن يقارنها أو أن يتقدم عليها. واضح؟ وهذا بخلاف ما لو وكل واحد منهما أشخاصا متعددين في الخيار. أنا صاحب الخيار كبائع، وكلتكم جميعا ما شاء الله 9-10 في الأخذ بالخيار عني، هؤلاء لا يصح أن يقال تعارض الفسخ مع الإجازة مثلا نحو ذلك، أيهم سبق واختار انتهى الأمر، لأنه كلهم يختار بالوكالة عن واحد، وليس لكل منهم حق في الخيار فسخا وإمضاء بالاستقلال حتى يرد فيه أو يجيء فيه ما تقدم ذاك، لأنه لكل حق بالاستقلال، فكل له أن يعمل الخيار ساعة شاء، حتى لو قدم أحدهم إجازة جاز للآخر أن يؤخر فسخا، والفسخ متى ما تحقق تقدم أو تأخر ناقض ومقدم على الإجازة بهذا البيان، لأنهما سببان يعني حقا مستقلان. أما إذا كانا من طرف واحد فكلهم إذا بادر كأنه يأخذ بحق الواحد لا غير، فإذا سبقت الإجازة أجيز من طرفي ولم يبقى مجال لوكيل آخر أن يفسخ، بل ولا بعد مجال للأصيل نفسه كما هو الصحيح أن يفسخ ويرد، أنت جعلت هذا وكيلا عنك في إجراء حقك في الخيار فسخا أو إمضاء، فأجاز انتهى حقك. مثل واحد وكل شخص في طلاق زوجتي فطلقها، ليس له أن يجيء ويقول لم أطلق أو أرجعت، أو إذا رجع يخب يرجع، لكن حسب الطلقة مثلا، خلص عمل الوكيل كعمل الأصيل فيما وكل فيه. فحقك الواحد الخيار الواحد فيه وكلاء متعددون، فمن سبق نفذ ما عمل من فسخ أو إجازة، وامتنع على الباقين أن يبادروا إلى اختيار واحد من طرفي الفسخ والإجازة لفوات المحل لسقوط الخيار والحق بإعماله من طرف وكيل من الوكلاء. واضح كيف؟ يبقى قراءة بعض العبارات فيها بعض الشواهد، لذلك أقرأ هذا المطلب. قال: ولو جعل الخيار لمتعدد كان كل منهم ذا خيار، التفت للعبارة يعني بالاستقلال، وهذا بخلاف الوكلاء، الوكلاء كلهم ذو خيار واحد، أما هنا فكل واحد ذو خيار على الاستقلال. واضح؟ فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ، لأن مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز خاصة، أنا أجاز وسقط خياري فقط يعني جزء السبب، أما الفاسخ فكل فسخ من أي كان سبب تام للنقض. هذا فيما لو جعل الخيار المتعدد، بخلاف ما لو وكل أو وكل لا فرق جماعة في الخيار، يعني الواحد المملوك للطرف الموكل، فإن النافذ هو تصرف السابق، سبق المجيز نفذت إجازة، سبق الفاسق نفذ الفسخ، لفوات محل الوكالة بعد ذلك، بعد أول تصرف نفذ محل الوكالة، فليس للوكيل الآخر تصرف، بل الصحيح أنه ليس للأصيل أيضا التصرف، واضح كيف؟ لفوات محل الوكالة بعد ذلك. وعن الوسيلة أنه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو إمضاء نفذ، هذا واضح ما في خلاف بينهما حتى نبحث من يقدم. وإن لم يجتمعا على فسخ أو إمضاء، يعني اختلفا، واحد فسخ واحد أمضى، يقول بطل يعني العقد، واضح. والشاهد في هذه العبارة إذا لم يجتمعا، يعني أحدهما يريد الفسخ والآخر يريد الإجازة، ومعنى بطل يعني تقديم مريد الفسخ كما تقدم، واضح. لكن انظر بقية العبارة، وإن كان لغيرهما، في الشق الأول إن كان الخيار لهما، الآن إذا كان لغيرهما يعني لأجنبي، هذا أيضا يرتبط بمحل الكلام وهو جعل الخيار لأجنبي. إن كان لغيرهما ورضي هذا الغير نفذ البيع، وإن لم يرضى هذا الغير كان المبتاع المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء. لا أقول المشتري، لا تقول المشتري، كان المبتاع، الآن بعد قليل أشرح، قد يكون البائع قد يكون المشتري، يعني أحد المبتاعين، كان المبتاع الذي شرط الخيار لهذا الأجنبي بالخيار من باب تخلف شرطه، أي مبتاع هذا؟ إن كان المشتري فالمشتري، إن كان البائع فالبائع. هذه العبارة انظر تفسير ورضي ومقابله وإن لم يرضى بوجهين. الأول هو الذي قد يجيء في ذهنك، جعل الخيار للأجنبي الثالث فرضي يعني بالبيع أجاز، واضح؟ على الأول يقول نفذ البيع، وجعلنا لك الخيار وأنت الآن رضيت يعني أجزت، نفذ البيع خلص، كان غير لازم، كان متزلزل، الآن نفذ لازم لأن صاحب الخيار رضي وأجاز. هذا الشق من العبارة يحتمل هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن مقابله إن لم يرضى ماذا يكون معناه؟ يعني لم يجز. ما معنى لم يجز لم يرضى؟ يعني لأنه جلس في البيت لا يجيز ولا يفسخ، لا يصح. لم يرضى يعني رد، رضي أجاز، لم يرضى يعني رد العقد وفسخ، واضح؟ وإذا على هذا التفسير رضي يعني أجاز، لم يرضى يعني فسخ ورد البيع، لا معنى لأن يقال إن لم يرضى كان المبتاع بالخيار، لأن هذا المجعول له الخيار إن فسخ لم يبقى خيار لأحد، لأن هدم العقد وانتقد من أساسه. فما معنى أن يقال كان للمبتاع الخيار بين الفسخ والإمضاء؟ من هنا تفسر بالوجه الثاني، فيقال جئنا نتبايع أنا وأنت وشرطنا الخيار للأجنبي الثالث، خب مرة هذا الأجنبي بعدما وقع العقد وفيه شرط الخيار له رضي بذلك، ومرة لا يرضى، تقول هل لرضاه وعدمه محال؟ قل نعم، وتبايعتما واشترطتما شيئا يتعلق بي، لست عبدكما، إذا تراضيتما مثلا على أن أكون صاحب الخيار أن أقبل، كما أنه مثلا إذا تراضيتما واشترطت عليه أن يكنس فلان لك دارك أن أقبل، يكون برضاي أو عدم رضاي. فتارة يرضى الأجنبي بما تعاقدا عليه مع الخيار، يعني بالخيار في ضمن عقدهما أنه هو يكون بالشرط في ضمن عقدهما أن يكون هو ذا الخيار وأخرى لا يرضى. فإن رضي نفذ البيع باعتبار هذا الشرط الآن الذي أخذ في هذا البيع، من شرط لك رضي وقبل به ونحن أيضا راضيان، عقدنا على هذا الأساس، لم يعد مانع، نفذ البيع. أما إن لم يرضى بعدما أوقعنا العقد قلنا له تعال اختر لك الخيار إلى 5 أيام أو سنة جعلناه لك بالعقد، قال لا أرضى بهذا، إذا لم يرضى بطل هذا الشرط، لم يعد له محل، فتخلف شرط المشترط. أنا الذي بعتك الكتاب بشرط أن يكون الخيار لفلان الثالث، لما لم يرضى الثالث زال شرطي، تخلف شرطي. إذا تخلف شرطي كان المبتاع أنا البائع بالخيار بين الفسخ والإمضاء. إذا كان هو الذي اشترط الخيار له فلم يرضى تخلف شرطه، كان المبتاع الآخر يعني المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء. واضح العبارة الآن؟ طيب، وفي الدروس يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه، نقول الخيار لهذا الشخص الثالث لا أحد يعترض عليه، إن شاء فسخ إن شاء أجاز. إذن لأجنبي منفردا هذه صورة، ولأجنبي معهما الخيار للثلاثة أو على الأقل مع أحدهما الخيار له ولواحد من الطرفين. مثلا أنا من طرف البائع أجعل الخيار للأجنبي وأنت من طرفك تجعله لنفسك ونتوافق على هذا. مثلا في هاتين الصورتين يعني أن يجعل له معهما أو مع أحدهما يمكن أن يحصل مخالفة له، يعني هو يريد مثلا أن يفسخ والآخر أو الآخران على اختلاف الصورة يريد أو يريدان الإجازة، اختلفا معه فيما يريدان أو اختلف الآخر معه فيما يريد من إجازة العقد وفسخه، هو أراد الفسخ الآخر أو الآخران خالفا. في مثله قال الشهيد يمكن اعتبار فعله هو أي الأجنبي، بمعنى تقديم مختاره، يكون العبرة اعتبار فعله إن يكون العبرة بفعله والمدار على ما يختار هو دون غيره. ما الدليل؟ قال لأنه إن لم يقدم فعله واختياره كان ذكره في العقد بلا فائدة. لماذا اشترطناه في العقد جعلناه ذا خيار في العقد إن لم نكن نريد عند الاختلاف أن نرجع إلى فعله؟ واضح؟ وعند التوافق ولم نكن نحتاجه نحن متوافقان، عند الاختلاف مثلا هنا يظهر ثمرة جعله صاحب خيار. إن لم نرد هنا أن نقول قوله اختياره يقدم فإدخاله ثالثا في العقد لغو بلا فائدة. هذا على الإجمال، وأدرك أنه قد لا يكون واضحا جدا. الشيخ رحمه الله لعله لأنه خفي في الجملة أوضحه، اعتنى بهذا المقدار من دليل الشهيد. قال إما أن الأجنبي الثالث يختار الإجازة فيخالفانه باختيار الفاسخ، الصورة صورة تخالف، فمن يختاره الإجازة فيخالفانه بالفاسخ أو العكس يختاره الفاسخ فيخالفانه في الإجازة. لا ريب ولا إشكال في الصورة الأولى أن لا عبرة بفعله، واضح؟ هو اختار الإجازة وجيد، قلنا الإجازة عبارة عن ماذا؟ عن إسقاط حق خيار المجيز فقط، إسقاط خيار المجيز فقط. والآن عندي ثلاثة أشخاص كل له خيار، أو على الأقل شخصان. يعني غير هذا الأجنبي عندي اثنان متعاقدان أو واحد منهما. ولما اختار الأجنبي الإجازة فقد أسقط خياره فقط، وهذا المقدار غير كاف في نفوذ العقد. يبقى علينا أن ننظر في الباقي من أطراف لها خيار تسقط وتجيز أو تعمل خيارها وتفسخ. لذلك إذا فسخ الآخر أو الآخران حتما الفسخ مقدم. قبل قليل قلنا مع تعدد من لهم الخيار بالاستقلال فإن تخالفوا قدم الفاسخ، هذا من صغرياته. إذن صورتان للتخالف، أولاهما أن يختار الإجازة فيختار غيره الفاسخ، حتما هنا لا اعتبار بفعله وإنما الاعتبار بفعل الفاسخ. حينئذ لو قلنا في الصورة الأخرى وهي صورة ما لو اختار الفسخ واختار غيره الإجازة أيضا لا اعتبار بفعله ويقدم مختار غيره، ما كان لجعل الخيار له من أثر ولا فائدة. واضح كيف؟ قال: وفي الدروس يجوز اشتراطه لأجنبي منفردة ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما، وفي هاتين عندما يكون معه واحد أو اثنان منهما، لو خولف أمكن اعتبار فعله وإلا لم يكن لذكره فائدة. انظر توضيح الشيخ المصنف، أقول ولو لم يمض فسخ الأجنبي مع إجازة الغير، التفت للضمائر، لو لم يمض فسخ الأجنبي مع إجازة الغير، والمفروض عدم مضي إجازته مع فسخه، هذه الصورة الأولى هو أجاز والآخر فسخ، هنا قلنا حتما لا يمضي إجازته والعبرة بفسخ الفاسخ. لو لم يمضي في الصورة الثانية وهي الفسخ، فسخه مع إجازة الغير، والمفروض في الصورة الأولى لا يمضي إجازته مع فسخ الآخر، لم يكن لذكر الأجنبي فائدة. ثم إنه ذكر غير واحد أن الأجنبي يراعي المصلحة للجاعل. أنا البائع الذي شرطت الخيار للأجنبي، عندما يجيء الأجنبي ليعمل الخيار أو يجيز لابد أن يراعي مصلحتي. بعضهم قال هذا من جهة أن الأجنبي المجعول له الخيار مستأمن من قبلي أنا الذي اشترطت له. كيف يعني مستأمن؟ يعني من باب أني عندما أشترط الخيار لشخص ثالث فإنما أفعل ذلك لأنه أنظر لي، هو أنظر مني لي مثلا، أو يعرف بمواطن المصلحة، يعرف متى يناسب أن نحفظ هذا العقد أو متى يناسب أن ننقضه ونفسخه من هذا الباب. إذا كان هذا هو الوجه في جعل الخيار له، إذن جعلته لا لينظر لي ويختار، يحسن الاختيار ويلاحظ مصلحتي، استأمنته على هذا المعنى. بعضهم علل بهذا، المصنف يقول لا نفهم من جعل الشرط، من جعل الخيار بالشرط لأجنبي استئمانه بهذا المعنى، وإنما نفهم تحكيمه، ظاهر جعل الشرط لأجنبي أنك أنت حكم، أنت يكون بنظرك تفسخ أو تمضي، أنت حاكم، واضح؟ ومعنى التحكيم ولازم التحكيم نفوذ حكمه واختياره علي، كان على مصلحتي أو كان على خلاف مصلحتي، هذا مقتضى تحكيمي إياه، واضح؟ إذن هذا التعليل بكوني مستأمنا لا يصح، فيه نظر. نعم يمكن دعوة أن إطلاق جعل الشرط الخيار لأجنبي يتبادر منه ماذا؟ أن يكون ذلك يعني جعل الخيار له بقيد رعاية مصلحتي. فإن تم دعوى هذا التبادر عند الإطلاق، إذا قلنا بشرط أن يكون الخيار، أنا أشترط أن يكون الخيار من طرفي لفلان، لا أسقط خيار، لم يكن لي خيار أصلا، لم أجعل لنفسي، لكن من قبلي أنا الجعل له، عندما أقول بشرط أن يكون الخيار له من قبلي، فإطلاقه وعدم تقييده بالمصلحة أو بالأعم من وجودها وعدمها، واضح؟ ينصرف، يتبادر من كونه مقيدا بمراعاة مصلحته. إن تم هذا يمكن دعوى لزوم مراعاة المصلحة عند الإطلاق وعدم تحديد القيد، وإلا فلا وجه له، وكونه مستأمنا لا يتم، لأنه حكم ومقتضى التحكيم نفوذ حكمه مطلقا ولو على خلاف المصلحة. سواحد قد يناقش المصنف يقول يعني ما الموجب عند الإطراء إطلاق لانصراف كون الشرط مقيدا بمراعاة المصلحة، ما الموجب له؟ عرفان ما الموجب له؟ كأننا لا نفهم له موجبا إلا أن يدعى أن من يجعل شرطا لغيره فإنما يجعله من جهة أنه ينظر له يفتش على مصلحته، ينظر له يعني معنى ينظر له يعني يفتش على مصلحته، واضح؟ مثلا في بعض روايات ولاية الأب على البكر هو أنظر لها، يعني أحسن اختيارا، يعرف مصلحتها أكثر، واضح كيف؟ على كل ليس لدعوى التبادر المذكور والانصراف المذكور إلا أن يقال هذا، أن العادة أو الغالب أن من يجعل شرط خيار لغيره لثالث فإنما يجعله من حيث حاجته إليه، يكون أنظر له، يكون أحسن اختيارا له، فيكون نحو استئمان على ملاحظة مصلحته، فيرجع إلى دعوى أنه مستأمن، واضح الكلام؟ فتأملوا فيه. قال ثم إنه ذكر غير واحد أن الأجنبي يراعي المصلحة للجاعل، ولعله لتبادره لزوم المراعاة أو التقيد بالمراعاة يتبادر من الإطلاق، وإلا فجعل الشرط له يعني تحكيمه، يعني تحكيمه، ومقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة. من هنا يظهر لك أن تعليل وجوب مراعاة الأصلح بكون هذا أمينا استؤمن لا يخلو النظر، لم يستأمن حكمه، واضح كيف؟ نعم. ثم إنه ربما يتخيل من قبل متخيل أن جعل الشرط للأجنبي ماذا؟ مناف للمشروع. لماذا؟ ما هو المشروع؟ يقول المشروع أن الفاسخ لا يخرج عن دائرة المتبايعين، وهذا بصور، إما بالتفاسخ يتقايلان يتراضيان على الفاسخ يتفاسخان، قلت تعال والله أنا ندمت على هذا البيع وليلة أمس ما نمت، عندك حل؟ يقول بالخدمة، تريد نتفاسخ وأرجع لك وترجع لي؟ وجزاك الله خير. يتفاسخان، هما يفسخان بالتراضي بالتفاسخ، وإما بدخول الخيار في العقد، وهذا على نحوين، لأن دخول الخيار في العقد إما بالأصل وإما بالعارض. ما معنى بالأصل؟ قد يجيء في ذهنك أن تقول بالأصل يعني بحكم الشارع، الشارع يحكم بالخيار في العقد مثل خيار الحيوان وخيار المجلس كله. يريد الأعم مما هو بحكم الشارع وما هو بجعل المتعاقدين كخيار الشرط، كلاهما يكون داخلا تحت معنى دخول الخيار للعقد بالأصل. فما معنى الأصل هنا؟ الدخول بالأصل يقول يعني يسري مفعول الخيار بمجرد وقوع العقد هكذا من دون انتظار عروض عارضة، مقابل أن مفعول الخيار لا يسري إلا بعد عروض عارض كعارض رد الثمن. كيف هذا؟ هو أما في الأول فكما في خيار الحيوان والمجلس مما جعل الخيار من الشارع، أو خيار الاشتراط الذي جعله المتعاقدان، اشترطت عليك مثلا خياري في هذا العقد إلى أسبوع، واضح هكذا مطلقا لي الخيار إلى أسبوع. في الأول بوقوع العقد فيه خيار الحيوان أو فيه خيار المجلس، في هذا بوقوع العقد يكون لي الخيار إلى أسبوع، ففيما داخل بالأصل يعني من مجرد وقوع العقد يحكم بالخيار ويسري مفعوله بالانتظار عارض. الثاني ما يكون بالعارض هو في جزء من جزئيات خيار الشرط، وذكرنا سابقا أمثلة له. خيار الشرط ماذا قلنا؟ نتبايع يشترط أحدنا الخيار لنفسه. من جزئيات هذه القصة التي حكيناها مرة أنه يجيء أحدهما مضطرا إلى بيع الدار للحاجة إلى المال، لكنه لا يريد أن يخرج عن الدار مطلقا إلا أن لا يرزقه الله ما يرد به ثمنها. فماذا يصنع؟ يأتي إلى جاره وأخيه المؤمن فيقول أيها الجار قد أنعم الله عليك وأنا محتاج، أبيعك داري هذه بألف ولكن يكون لي الخيار إلى سنة، إن جئتك في هذه السنة بالثمن فأنا أولى بداري، أرد عليك الثمن وأسترجع الدار. هذا جزء من جزئيات خيار الشرط، ويسمى هذا بالتحديد ببيع الخيار، بيع بالخيار على هذا بيع الخيار إصطلاح، واضح؟ وهو نافذ بلا إشكال. في هذا لا خيار بمجرد وقوع العقد ساري المفعول، خيار موجود في العقد لكن غير سار المفعول. متى يكون سار المفعول؟ أنت الآن مفلس أو مفلس، كيف يصير خياره؟ تحتاج على مقتضى الشرط أن تجيء بالثمن، ها؟ تجيء بالثمن، ترد الثمن، هنا يسري خيارك. إذا جئت به لك أن تفسخ وتسترد، واضح كيف؟ فهذا بمجرد وقوع العقد لا يكون فيه خياره سار المفعول. بعارض مجيئك بالثمن ردك الثمن يكون لك فيه الخيار. هذا تطويل. خلاصة هذا كله الفسخ يكون لهما أو لأحدهما، لا يخرج عنهما، سواء بالتفاسخ سواء بالخيار، وعلى هذا سواء بالذي يثبت سريان مفعوله من مجرد وقوع العقد من ابتداء وقوع العقد، أو بالذي لا يثبت سريان مفعوله إلا عند عروض العارض كرد الثمن. في الكل الفسخ محصور بينهما شرعا. الآن نقول فاشتراطك الخيار لأجنبي في هذا العقد ماذا يعني؟ يعني شرطا مخالفا للثابت في الشرع للمشروع، من كون الفاسخ محصورا فيهما ثابتا لهما لا يخرج عنهما. من هنا يكون اشتراط الخيار لأجنبي باطلة غير مشروع. هذا ضرب لأصل المسألة، يصح جعل الخيار لأجنبي. ماذا تقول في الجواب؟ يقول المصنف: ليس في عقلي ولا في الشرع ما يثبت أنه لابد أن يكون الخيار أو حق الفاسخ بينهما أو مع أحدهما خاصة. ليس من العقل ولا الشرع ما يدل على هذا، وإنما الذي يثبت بالأدلة أن الخيار تابع لحق في العين، وعلى الأقل لحق متعلق بالعقد. أما حق في العين فكأنا وأنت البائع والمشتري، أبيعك كتابي بدراهمك، خب أنا وأنت لنا الحق في هذه العين، أنا في كتابي وأنت في الدرهم، مالك له الحق فيه، من جهة أنه مالك له الحق في العين، أجعل لي أو تجعل لك أو نجعل لكلينا الخيار. واضح؟ هذا من جهة حق متعلق بالعين، والحق المتعلق بالعين يجعل لك حقا في هذا العقد أن تفسخ أو تمضي، يعني أن تجعل خيارا يحقق لك جواز الفسخ والإمضاء. أما من جهة الحق بالعقد خاصة دون حق في العين، فكالزوجة التي لا ترث من العقار، لا ترث من عينه، تأخذ قيمته. لو فرض أن الزوج كان قد باع العقار ثم مات وجعل فيه لنفسه الخيار، فالزوجة وإن لم ترث من عين العقار، لا ترث من عين العقار، لا أقول في هذا الفرض، هذا البر هو مبيع، وإذا كان مبيع فليس تاركة. واضح؟ نعم، إذا أخذ الوراث بالخيار وفسخوا رجع إلى التركة، ورجع الثمن، خرج ثمنه من التركة، لكن فعلا ما دام مبيعا ليس تاركة. أقول عموما الزوجة لا ترث من العقار، صحيح؟ هي وإن لم تكن ترث من العقار لكنها ترث بالخيار المتعلق بالعقار المبيع. لماذا؟ لأنه وإن لم يكن لها حق في عين العقار ولا ترث من العقار، لكن لها حق في العقد الواقع على العقار من جهة أن لها حق في قيمة العقار. واضح كيف؟ لذلك ورثت الخيار. إذن الخيار والفاسخ إما من حق في العين يؤثر حقا في العقد يسلطك عليه، إما من حق في العقد، لك بتبعي أن تشترط وتجعل حقك في الفسخ وفي التسلط على الفسخ والإمضاء. إذا كان هكذا، هذا منشأ حق الفسخ، جواز الفسخ، حق في العين أو حق في العقد، هو تعال هذا العقد عقدي أو لا؟ نعم. عقدك؟ نعم. فلنا أن نتوافق، لأن عندما أشتري خيار لآخر برضاك، إن لم ترد لا ترضى ولا يتم العقد، وهذا العقد حقي وحقك، فلنا أن نتراضى، أشترط عليك وترضى أن يكون الخيار لثالث، يعني أن نجعل له معنا حقا في هذا العقد يتسلط بمقتضاه على فسخه وإمضائه. هذه القصة كلها، لا نحتاج إلى أكثر من هذا. قال: ثم إنه ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع، نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ، هذا واحد، أو بدخول الخيار بالأصل، يعني من حين وقوع العقد كخياري المجلس والشرط، اثنان، أو بدخول الخيار بالعارض، يعني لا من حين وقوع العقد بل بعد طرو طارئ كخيار الفسخ بطارئ وعارض رد الثمن فيما كان اشترط أن إذا جئتك بالثمن يكون لي الفاسخ. ارجع إلى الأول، قل أن الثابت، نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بأحد هذه الصور لنفس المتعاقدين، واضح؟ فاشتراطه للثالث خلاف هذا الثابت في الشرع، وهو ضعيف لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا وعقلا، لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين، يعني لا يخرج عنهما، منعه شرعا وعقلا. لا شيء في الشرع أو العقل يحتم أن يكون الفسخ منهما أو أحدهما، بل المعتبر في الفسخ تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيا. إذا كان هكذا وبينت لك الأمثلة، فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد، العقد عقدنا والحق في حقنا ونريد أن نجعله لثالث متراضينا وتوافقنا، يصير أو لا يصير؟ يصير. إذا صار فيكون له تبعا لذلك التسلط على العقد، قلنا تعلق حق بالعقد يسلطك عليه. وسيجيء نظيره في إرث الزوجة للخيار الواقع على العقار مع عدم إرثها من العين. واضح الكلام؟ لا لا ليس هكذا، افرض ان الدعوة فهمنا انحصار الحق فيهما، فعندما تتعدى الى الثالث فانت لست فقط لم تخالف، لا 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 لم توافق، انت مخالف. واضح كيف؟ هو ان يقول لم يثبت بدليل انحصار الحق فيهما. واضح كيف صار؟ مسألة، خب في السابقة ماذا قلنا؟ يجوز اشتراط الخيار الأجنبي، يكون الأجنبي صاحب حق في الفسخ والإمضاء. في هذه المسألة نقول كما يجوز اشتراط الخيار له يجوز اشتراط استئماره. واضح؟ اشتراط الأمر له، عبارة استئمار الآن أوضح، تكون في صورة لا تكون في صورة. اشتراط الأمر له، ما معنى اشتراط الاستئمار؟ يعني أن يكون الأمر له، يعني أن مثلا أنا البائع اشترطت عليك أن تستأمر أباك، اشترطت لأبيك الأمر في هذا العقد. هذا في صورتين، مرة بأن تستأمر يعني تذهب إليه أولا فتستأمره، فإذا استأمرته وقلت له ماذا ترى، حينئذ أمر قال مثلا أجز افسخ، حينئذ له الأمر. وأخرى أشترط أن له الأمر ابتداء وإن لم تستأمره، أقول وشرطي أن الأمر لأبيك، يرى في هذا العقد ما يشاء إلى شهر مثلا. واضح؟ لا من فسخ وإمضاء هو، لأني لم أجعل له خيارا، تلك المسألة السابقة جعلت له الأمر، يأمر بالفسخ أو الإمضاء، يقول نظري هذا، نظري هذا. واضح؟ لا أنه يفسخ ليس له الخيار. هذا يجوز أو لا؟ يقول نعم يجوز بصورتين، تجعل الاستئمار يعني يثبت له الأمر بعد أن تستأمره وتطلب منه إبداء الرأي والنظر، أو تجعل الأمر له ابتداء ولو بدون أن تستأمره، لعموم مثلا أدلة المؤمنون عند شروطه، هذا ليس بمهم، المهم الأحكام مترتبة. فإذا افترضنا جعلنا للأب الأمر بعد، لا تقول لي بلى، خلنا نفصل هكذا كلام الآن في الصورة الأولى، يعني لو جعلت الاستئمار له الأمر بعد الاستئمار، تستأمره فيأمر، لا الأمر ابتداء، هذه صورة ثانية، ولكن الحال فيها سيتضح من الكلام هنا لأنه واحد. نتكلم أولا في هذه، جعلت له الاستئمار، تستأمره فيأمر. في هذه الصورة أو فرضنا أنك بعد وقوع العقد أردت أن تفسخ من دون أن تستأمر أباك، أقول لم ينفذ فسخك، وهو واضح. لماذا؟ لأن المفروض أننا إنما جعلت أو إنني إنما جعلت لك الخيار متى؟ بعد أن تستأمر، ليس لك خيار ابتداء. جعلت لك أن تستأمر فتنظر ماذا يقول وتصنع، قبل ذلك الآن لا أبحث ماذا تصنع بعد ما يقول، بعد قليل سأبحث ماذا تصنع بعد ما يأمر الأب، لكن على الأقل الآن لم يجعل لك شيء قبل أن تستأمر وتسأل أباك، لم يجعل لك خيار قبل أن تستأمر. فإذا أردت أن تفسخ من دون أن تستأمر وتسأل لم يكن لك هذا الحق ولم ينفذ فسخك، وهذا واضح. وأما إذا استأمرت أباك وسألته ثم أردت أن تفسخ، فهنا صورتان، الأولى أن يأمرك الأب بعد استشارته وسؤاله واستئماره بالإجازة، وأنت ماذا تريد؟ الفسخ. يقول هنا أيضا ليس لك أن تفسخ لوجهين، الأول أن الغرض للمشترط من جعل الاستئمار عليك ليس مجرد أن ترجع إلى الأب وتقول من باب المشاورة أرني أنظر رأيك في الموضوع كمشاورة، ثم إذا قال من قبيل شاورهن وخالفهن فلي أن لا أفعل ما يريد، ليس الغرض مجرد التشاور، الغرض من الاستئمار أن أربطك به يأمرك فتفعل ما يقول، واضح؟ من هنا إذا قال أجز ليس لك أن تخالف إلا الفسخ، هذا الوجه الأول. وجه الثاني، سلمنا أن الغرض من شرط الاستئمار أن ترجع إليه للتشاور، وإذا كان الغرض من هذا الشرط فقط أن تتشاور لم ينتج عن حق أن تتشاور ماذا؟ أن يكون لك الخيار في الفسخ، لأنه شوف على الأول المعنى هكذا، اشترطت لك وعليك الاستئمار، كيف عليك؟ يعني ليس لك أن تفسخ حتى ترجع إليه، كيف لك؟ يعني تفسخ يكون خيارك، يكون خيارك بعد الرجوع إليه، واضح؟ يكون خيارك بعد الرجوع إليه، هذا معنى الاستئمار. فهناك خيار لك لكن بعد أمر الأب، واضح؟ الآن إذا قلت ليس معنى الاستئمار هذا بل مجرد مشورة، إذن ليس لك خيار، فقط ترجع وتسأل. فكيف يقتضي اشتراط مجرد مشورة إثبات خيار لك؟ واضح كيف؟ إذن على الأول المعنى أن تستأمر وتلتزم، فإذا قال افسخ، إذا قال أجز ليس لك أن تفسخ. على الثاني سلمنا أن المعنى والشرط علي أن تسأل أباك عن رأيه، حينئذ نقول لا يجيئك من جهة مجرد شرط مشورة أبيك حق فسخ، وإنما يجيئك من جهة شرط أن تستأمره، تطلب أمره لتفعل، فهذا يدل على أني جعلت لك شيئا تفعله بعد أمره، واضح كيف؟ هذا في الصورة الأولى، يعني ما لو أمر بالإجازة وأردت الفسخ. وأما الصورة الثانية، استأمرته فأمرك بالفسخ، هل يجب عليك الفسخ أو لا يجب عليك الفسخ؟ لك الفسخ؟ نعم لا شك، لأنه مفروض جعلنا لك أن تفسخ ولو بعد أن تستأمره ويأمر. هذا الذي قلت قبل قليل، جعلنا لك خيار على تقدير الاستئمار، لكن لا على تقدير أن تكون نتيجة الاستئمار أمره بالإجازة. إذا على تقدير أن تكون نتيجة الاستئمار أمره بالفسخ، فلك الفسخ حينئذ. لكن هل يجب عليك أو لا يجب عليك؟ هذا الذي سيكون محل الكلام. قال: يجوز لهما اشتراط الاستئمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي كأبيه. فتقول لي هذا أبوه وليس أجنبيا، وهذا أجنبي على العقد وإن كان أباه، أن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره. إذن يستأمر فيأتمر، أو بأن يأتمره، يعني يأتمر بأمره إذا أمره ابتداء، أن يأتمر به إذا أمره ابتداء ولو من دون أن يستأمره هو. لا أسأله، هو ابتداء قال افعل كذا، نأتمر بأمره. بناء أحد النحوين يجوز اشتراط الأمر للأجنبي رحمكم الله، بواحد من النحوين، وعلى الأول كافي السلام. الحمد لله رب العالمين.